أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المبعوثين محمد وعلى آله الأوصياء المصطفين. مضى بنا على الحال في بحث فئة الذين في قلوبهم مرض التي يستعرضها القرآن الكريم، وهم فئة النواصب الذين يصبون العداء لله أو للرسول أو لذي القربى. أن من أعظم ما يقعون فيه من توابع وتداعيات هو عمل بصيرة كالعداوة لله أو للرسول أو لذي القربى تسبب لديهم العمى. ولذلك من أخطر ما يجنيه الإنسان من المعصية في الأعمال هو أن المعصية تولد له درجة والعياذ بالله من النفرة من الله أو من الرسول أو من آل الرسول. أخطر ما في المعاصي ليس نفس مصدر المعصية، مثلا نتكلم فيها مفسدة اضطراب اجتماعية، مفسدة سياسية، مفسدة اقتصادية، مفسدة بدنية، ضرر بدني. نعم هذه أمور صحيحة، الأحكام عند في مدرسة الإيمانية ومدرسة البيت تابعة للمصالح والمفاسد، يعني الحكم. ولكن أعظم مصلحة أو مفسدة ينبع عنها تشريع الأحكام هي أن هذه المواطن للطاعة تولد ولاية، ومواطن المعصية تولد عداوة والعدو، نكرة. فالأزمة العظيمة في المعاصي هو حالة النفور عن الساحة الإلهية أو عن الرسول. ومن ثم يكبل روح العاصي بالظلمة، وبالتالي الاستعانة بدل أن يكون أنسه بالنور يكون أنسه والعياذ بالله بالظلمة. سبحان الله، بينها القرآن الكريم رحمه الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قد ما يرى لكن في الحقيقة هو قرين له روحا حقيقة ضمنا. والشيطان شطط أن يتجاوز تعدي على حدود الله، والعكس الطاعة تولد نور. كثير من الطاعات المذكورة في النور تولد ملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وإن كان فلا يراهم، يصير أنثى للنور. فالطاعة تولد محبة لله أو للرسول أو لآل الرسول، والمعاصي تولد عداوة وبغض ونفرة من الله أو من الرسول أو من على الرسول. من ثم الطهارة تتجانس مع أصل الطهارة وهي طهارتهم. أحد أسماء الله الطهور أو الطاهر من أسماء الله، وكذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أسماء البيت مطهرين. الطهارة توجب الأنس بالله وبالرسول وعلى الرسول، والنجاة نسأل الله سوى النجاة الروحية والأخلاقية توجب الابتعاد عن الله وعن الرسول وعن الرسول، ويقترب الإنسان من الشياطين، ندماؤه الشياطين وإن لم يرهم. هذه ندامة وضح ندامة يعشعش، تعبير يعشعش الشيطان حقيقة لن يتواجد عنده، فطبيعته هو شفقي، يعني طبيعته هو متطاول متعدي شقي لجوج. هذه الصفات تلقائية عندما تتقارب مع إنسان تتولد في روحه. على امتحان، فإذا العكس كذلك، العداوة هم تولد المجرة تبعد الإنسان. لذلك قضية أصل الدين الولاية بهلحة، لأن كل بقية الأمور الطاعات فرع القرب والولاية والمحبة والطهارة. وأيضا التبري من أصل الدين، لأن التبري لم يكن نفرا عن الظلمة عن النجاسة عن التعدي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إذا ما تكون عداوة تكون مؤانسة، لا قل عدو بلا شيء ولا لا. أصل الدين الحب والبغض. ليس فقط يوميات الإنسان بل آنات الإنسان، هذا الهاجس يجب أن يكون مورد مراقبة الإنسان. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بعد ذلك واضح القرآن الكريم. على كل مرة بنا إذا لاحظوا الآن في منطق القرآن الكريم يبين أن سعي الإنسان العلمي مرهون بالمحبة لله وللرسول ولا رسول، وتخفاق الإنسان في السعي العلمي بسبب أيضاً نفرته من الله أو من الرسول أو من على الرسول. الآن حتى علماء العلوم المختلفة إذا ينشد إلى ذلك العلم تلقائي يصبح عند حالة شفافية، يعني قرب من الله، معروف عن النواظر، حتى معروف عنهم إذا لم نصل إلى درجة الشفافية الروحية لا نستطيع أن نبتكر اختراع. ويقولون هذه الحالة إنما منالها مرة أو مرات قليلة في العمر فنبتكر. شديد لأعطينا الحكمة من زهد في الدنيا ولو كان كافرا. إن هذه الطهارة النسبية نخليه يلتصق بالملأ الأعلى القدس، عالم القدس. فالسعي لنشيء، لذلك ضروري التزكية قبل التعلم بهذا المعنى ضرورية. هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات تعليم التجارة، ويزكيهم بعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. دي الحالة الثانية للإنسان ضرورية كما مر بنا بعد في المباحث السابقة. عملية التعادل الروحي مهمة، كثير من الحوارات النقاشات الاحتجاجات قبل أن نوازن المبحث فكريا لنوازنه خلقيا روحيا مع الطرف الآخر. الطرف الآخر جاي بنحو وحش شاكر، جاي بنحو شاكر. لذلك لاحظ الحالة الروحية للطرف الآخر مجادل بعناد، مش مفهوم، مو قصة فكر، مثلا مين فتح الفكر؟ لا، كل الفكر لا تنفتح هذه. في جملة من مواقف أئمة أهل البيت مع أعدائهم، مثلا يواصلون أولئك الخصوم اللجاج والحجاج وما شابه، فيبينون عليهم السلام بالخصوم ان المشكلة مو مشكلة فكرة، مشكلة اول شيء عداوة، تزيل هذه العداوة ينفتح الفكر. الانسان مجموع، وهذا هو المنطق الذي يصر عليه القرآن، ان الانسان ليس فكر واحد، الانسان مجموعة قوى يوجد التوازن والتعادل في مجموعة هذه القوى يكون سويا على طريق سوي. ما يوجد توازن في مجموعة هذه القوى محال أن يجد نفسه طريق سوي. التعلم الفكري لا ربط له بالسلوك العملي، لا له ربط تماما ربط بالسلوك العملي، ما يمكن. حالات مختلفة تتوارد على الإنسان. بعد ذلك يقول يبارك تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا انتهى ملف الذين في قلوب المرض بحسب سورة البقرة، وانتم ما استعرضنا بلحاظ السورة الأخرى بنحو فهرة في إجمال. تبدأ الآيات الكريمة، إذا بدأ أول شيء بالمنهج الفكري نحو بعد ذلك ذكر ظاهرة الكفار والكفر، ثم فنت يعني المنهج الفكري للمؤمنين، ثم الكفار وبين الطابع العلمي أو اللا علمي من الزاوية العلمية للكفار، ثم طابع الذين في قلوبهم مرض. سبحان الله، الآن هذا الطابع للزاوية بعد من الذين في قلوبهم مرض ترتب الآيات كما مر بنا أيضا على الزاوية العلمية. فكل سبحان سورة البقرة المفروض تسمى سورة بقر العلم، يعني المفروض هكذا يكون بداية في العلم والمنهج الفكري والعلمي. وسبحان الله سنرى الآن عندما نغوص أكثر فأكثر في سورة البقرة كيف تتدرج سورة البقرة بأعمدة مترابطة وطبقات تتلو بعضها البعض. كثير من المفسرين لا بأس حرصوا على هذا الأمر، وهو استخراج الجو العام في كل سورة. هذا صحيح، كيف لاحظ الجو العام ليس معناته تفسير على طبق المنهج الموضوعي. جوعان والصورة هي موضوعات عديدة. جوعان وحدة الجو العام لماذا؟ وحدة الجو العام يعني وحدة النظام. ما هو النظام الموحد الحاكم على الصورة؟ الصورة عبارة عن طوق، مثلا لو أردنا المشبه، عبارة عن طوق وحدان يجمع مؤتلفات. تأتلف في ماذا؟ في موضوع واحد؟ لا، تأتلف في جوة. ذلك سميت الصورة صورة. اين عم الصور الجدار المحيط. بالتالي يعني اذا في ألفة بين مكوناتها. هذه الألفة من الواضح انها ليست ألفة يفسرها منهج التفسير الموضوعي ولا منهج أسباب النزول. يعني ربما الصورة بعضها مدني وبعضها مكي، ومواد نزولها متشتتة. أي واحدة إذن؟ تفسير لغوي الإشاري. أي مناهج مختلفة للتفسير لا تستطيع كما مر بنا في بحث قواعد التفسير، المناهج المختلفة للتفسير لا تستطيع أن تفسر لك الوحدة الموحدة في الصورة بين العالم إلا منهج أمومة المحكمات وأمومة العلم. إنه القرآن يعتمد على مركزية نظام ومنظومة. فكما مر بنا في بعض قواعد التفسير، بدأ طابع علمي صناعي جديد دقيق عميق لطيف عند المفسرين التعرف على طابع الموحد في السورة. شوفوا عبرنا عن الطابع الموحد. الطابع هو موضوع معلم الموحد، اللون الموحد، كيف قدرت هندسة خريطة السورة، تبدأ منين تنتهي بأين، ما هي الأسماء الإلهية التي تريدها السورة، لماذا الأسماء الإلهية، لماذا. بعضهم اعتمد في تحديد طابع السورة لون السورة على الأسماء الإلهية، ويجي صحيح، بس لماذا واضح عندما نقول الولاية هي أم، أو الولاية هي أولا ولاية الله ثم ولاية الرسول ثم ولاية الأئمة ثم المحكمات. أحكم محكمات القرآن ولاية الله، ولاية هي محكم المحكمات ثم ولاية الرسول. لذلك تكون الأسماء الإلهية المذكورة في السورة كم اسم إلهي مذكور، كم اسم مذكور في نهاية كل آية له رب، وليس نجيء الأسماء الإلهية من باب الصدفة أو من باب العفوية أو من باب الفوضوية. مناسبة نسبة إذا في وحدة. ما يخلق الوحدة في الصورة الأسماء الإلهية، هو المحور أصلا. وهذا ليه بحث عقلي مفصل عن ما لا نريد أن نخوضه، أن الأسماء لماذا هي أعمدة الصورة أسماء الله، ثم ولاية الرسول ثم ولاية البيت لكل صورة. بل كما ذكروا، هذا صحيح، هذا الحديث، هذا الكلام والحديث عن وحدة الصورة بعينه تنقله إلى الآية الواحدة. لماذا الآية آية؟ لها وحدة. لماذا هذه آية وهذه آية؟ هذه وحدة صغيرة أخرى غير وحدة الصورة. وحدة الآية ليست بوحدة الكلمات، كلمات عديدة، بل ربما في الآية الواحدة إذا كانت مشتملة على عدة جمل كثيرة تشتمل على عدة موضوعات، إذا وحدة الآية ليست من الموضوع. طابع موحد للآية غير طابع موحد للسورة، ذاك مهم أكثر. آية الكرسي عجيب، بعض الآيات بعظمتها سميت اسم مستقل بمفردها، آية الكرسي، آية الملك. ولطيف هذه الآية فقرا كان بعدل السورة، سورة التوحيد، آية الملك، آية الكرسي، آية الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو. نفس الآية سيكون لها اسم. آية التطهير، آية المباهلة، آية الولاية، نفس الآية سيكون لها اسم، طابع خاص، معلم خاص. هاي لاحظوا هذه الهندسة فقط فقط وفقط على طبق منهج في الملاحم والمحكمات، ملاحم بين أمومة المحكمات والولاية. أن تلاحظ الأعمدة وين؟ أين هي في الصور؟ أين هي في كتاب الله؟ أين هي في الآيات؟ طبعا من الواضح أن أسماء الله أعمدة بلا ريب، في لون طابع. والبعض قال في الآيات، وهذا صحيح، قال بأن كل اسم مذكور في أو اسمين أو اسم إلهي أو اسمين أو أكثر نادرا إذا ذكر في نهاية الآية فهو بالدقة بمثابة برهان لما تقدم في الآية، لكن يتدبره من يغوص في تحقيق المعاني، لأن هذا من باب تيمن وتبرك فقط بالأسماء المقدسة. برهان، لغة برهان. هذا الربط البرهاني هو المسبب لوحدة الآية أو وحدة السورة. الحروف المقطعة عن أعظم وأعظم، إيش صار لها خاص؟ هاي الحروف المقطعة عن وحدة، مو وحدة الآية، وحدة شنو؟ وحدة حق لا إله إلا الله. شوف طبقات أعمدة القرآن. ومسلم عند الآن التحقيقات الأخيرة في منهج التفسير أن الحروف المقطعة قمم حقائق في الصور أعظم من الصور والآيات، كأن الصورة تنحدر منها حروف، حرف، صورة، آية، صورة. كلمة عندنا الحرف، عندنا الصورة، عندنا الآية. الكلمة في جملة من موارد عديدة في القرآن كلمة، كلمة، كلمة واحدة لموقع خاص في منهج مطابع تفسير القرآن. كلمة، الكلمة أو الاسم، قل لو كان البحر مجادا من كلمات الله. طبعا كلمة قد تطلق على جملة بعد، مثل لا إله إلا الله كلمة التوحيد والمجرة. على كل هذا المنهج إذن يعتمد على الأعمدة، على الأمومة، على المركزية. لذلك نظمه بالأعمدة ليس نظمه بترتيب الآيات، نظمه لا بوحدة السورة بعد، نظمه بوحدة نفس المحكمة لقد تذكر في عدة سور. هذا الذي نشاهده دققوا، هذا الذي نشاهده بشكل أكثري أو لم يكن جامعي في بيانات أهل البيت التفسيرية في القرآن. شوف الإمام نادع، ما هو المعنى غير موجود، قليل جدا في بيانات أهل البيت أن الإمام سلام الله عليه يقتصر في البيان وقوفا عند آية واحدة من سورة واحدة. شاهد ما لا قلنا غير موجود، موجود لكن أكثر بياناتهم شو يجيب لك آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا في ظل جو منظومة واحدة. وهذا الذي يعصي ويصطف ويصحب على المفسرين اكتشاف وحدة النظام، أصعب من اكتشاف وحدة العمود الواحد أو الموضوع الواحد. مرمر ورا شغلة مرمر، آجر آجر شغلة آجر، شغلة طباع شغلة كهرباء، أما الشغلة لا مقاول لكل الأمور طبعا. كيف يناسق وينسق بين هذه الأمور؟ شغلة النظام الكامل. هنا في سورة البقرة اليوم حاولوا أن تقرؤوها، يعني مو تقرؤوها ما قراءتها معظمة، مقصود لأقل تصفحوا شنو المجامع الموجودة فيها، كيف هي هندسة سورة البقرة حين تطلق للمطلع. ذكرت لكم أنه إذا نريد أن نستلهم ما في بيانات هذه التفسيرية، هذا المنهج نعرض عليه بفهم مشبع، بتذوق مشبع، سنسيكم الخريطة الشبكية تكلكم. وصلى الله على محمد وعلى آله.